الصحفي من واشنطن، ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن يوسف. تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا ومتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تتابع ما يجري من المظاهرات الجامعية بأمريكا؟ المجتمع العلمي في أمريكا الآن ينتقد السياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه غزة والدعم المطلق لهذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تفضل.
هذا الأمر، المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية منقسمة إلى عدة صور، جزء منها رئيسي كان قد بدأ كمطلب لموقف وقف إطلاق النار، فوقفوا لإطلاق النار وتضامن إنساني. بعد ذلك مع استمرار الحرب وظهور مدى يعني الإجرام الإسرائيلي في الاعتداء على المدنيين والنساء والأطفال وما سمته أو ما أسمته كثير من المنظمات الحقوقية إبادة جماعية، بدأ البحث في يعني مدى توغل أو مدى تورط الولايات المتحدة الأمريكية بصورة واسعة في دعم هذه الحرب وهذه الممارسات. فوجد الكثير من طلاب الجامعات أن جامعاتهم لديها برامج معلنة وغير معلنة للتعاون، إما الأكاديمي أو استثمارات تصل إلى حد التعاون مع الجيش الإسرائيلي نفسه، كما هو الحال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعد أكبر وأهم معاهد التكنولوجيا في العالم، مع الجيش الإسرائيلي نفسه لتطوير برمجيات وآليات وتكنولوجيا تتعلق بالدرونز وغيرها، الطائرات المسيرة وغيرها، وهو ما يستخدم في الاعتداء على الفلسطينيين. فبدأوا بالمطالبة بألا يكونوا شركاء في هذا الأمر، إما بوصفهم دافعي يعني مصروفات دراسية في هذه الجامعات أو دافعي ضرائب، لأن كثير من هؤلاء الطلاب خاصة في السنوات الأخيرة يعمل بجانب دراسته ويدفع ضرائب للحكومة الأمريكية. يعني طلبوا بأن يتم سحب هذه الاستثمارات وألا يكونوا شركاء من خلال الضرائب التي يدفعونها في هكذا برامج أو هكذا استثمارات أو هكذا تعاون. كان الريادة وكانت الريادة من نصيب جامعة كولومبيا التي كان لها الريادة في بدايات التسعينات مع قطع العلاقات الاستثمارية والأكاديمية مع جامعات جنوب أفريقيا، حينما كان هناك دولة الفصل العنصري الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، وبالتالي المسألة تصاعدت. ثم قامت رئيس الجامعة باستدعاء الشرطة، الأمر الذي فجر موجة تضامن، لأن هذه الموجة التضامن جزء منها لا يتعلق بفلسطين نفسها بشكل مباشر، لكن يتعلق بفكرة فهمهم لمدى توغل اللوبي الصهيوني في السياسة الأمريكية، الذي يدفع رئيس الجامعة بعدما رأت ما جرى مع رئيس جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا في جلسات الاستماع التي كانت في بدايات الحرب أو في منتصفها، بأن يجبر على تقديم الاستقالة. وبالتالي بدأت هذه الجامعات وهذه الطلاب يعلنوا التضامن، وبدأوا يفهمون أكثر أن المطالبة بوقف إطلاق النار وسحب الاستثمارات والتضامن مع فلسطين إنما هو في جواره نوع من أنواع التحرر من قيد اللوبي الصهيوني المسيطر بشكل كبير في العاصمة الأمريكية واشنطن على أصحاب المال والسياسة والنفوذ. ووجدوا أن تحرير يعني ضمنيا أن جزء من تحريرهم من قيد هذا اللوبي الذي يهددهم في داخل جامعاتهم، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يحذر ويتحدث عن طلاب الجامعة وكأنه هو رئيس أمريكا، الأمر الذي زادهم غضبا. وجدهم يربطون يجدون هذا الرابط ما بين وقف إطلاق النار والحرية للفلسطينيين، كان يكون لهم دولتهم يمتد إلى يشمل فكرة تحررهم هم أنفسهم من قيد اللوبي الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي مراكز النفوذ والمال. وبالتالي صورة الجامعة، صورة المظاهرات في الجامعة، هي ترسم صورة أوسع وأكبر للمجتمع الأمريكي، وهي ليست مجرد مظاهرات من أجل فلسطين، ولكن هي أيضا ضمنيا ضد إباك، لأن كثيرون في هذه المظاهرات كانوا يتحدثون بشكل سلبيا عن دور إباك يعني الذراع الصهيوني الأكبر في العالم.
هو السؤال هنا أستاذ عبد الرحمن، السؤال هنا يعني لماذا هذا الرعب من انتفاضة الجامعات الأمريكية؟ هل هي بنفس هذا الحجم يعني من التأثير؟
بطبيعة الحال كما أشرت، يعني جامعة كولومبيا أخذت الريادة، وكانت قبل ذلك جامعة هارفارد أخذت الريادة فيما يتعلق بالمظاهرات. وجامعة هارفارد هي واحدة من أعرق وأكبر جامعات العالم، ربما تكون أهم جامعة من حيث الصيت والقوة وما إلى ذلك. وبالتالي إحنا نرى هذا مع MIT، مع جامعة ييل، يعني هذه الجامعات الآن المظاهرات وصلت إلى الاعتصامات والمظاهرات الحشيدة وصلت إلى 58 جامعة والاحتجاجات بصفة عامة كانت 75 جامعة. لكن حينما نتحدث عن بعض هذه الأسماء كما أشرت فهي تسمى آي بي ليج وهذه هي جامعات القمة وجامعات النخبة هي تخرج نخبة المجتمع الأمريكي العلمية وكثير منها يعني حاصل على جوائز نوبل أكبر نسبة نوبل موجودة ما بين علماء أمريكيين تخرجوا في هذه الجامعات وبالتالي هذا جعل السلطة تتخوف بشكل عميق جدا بأن يكون قادة الرأي والعلم والمعرفة في المجتمع في الأجيال القادمة لديهم تصورات غير التي تم إنجاز التعبير إدخالها عنوة أو حشرها حشرا داخل عقول الناس عبر المينستريم ميديا. لكن مع وجود وسائل إعلام أخرى مستقرة كتليجرام وكتيك توك وبعض المناوشات من إيلون ماسك في تويتر مع الحكومة سنجد أن مستوى المعرفة اختلف بسبب حجم المعلومات المتدفقة عدم وجود قيد من قبل المينستريم ميديا التي هي مرتبطة بطبيعة الحال بالثروة والسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كانت تأخذ صفة الخصوصية أو الاستقلال أي أنها ليست ممولة حكوميا وبالتالي هذا كله فتح أعينهم. لذلك رأينا أحد قادة اللوبي الصهيوني من إبات يقول في تسجيل مسرب له قبل شهرين أن المشكلة ليست ما بين يمنيين ويساريين متدينين وعلمانيين جمهوريين وديمقراطيين وإنما هي فجوة جيلية ما بين الجيل الجديد والجيل القديم وطبعا هذا بسبب عدم القدرة على التحكم في عقولهم.
طيب وأتساءل يعني رأينا معاداة بعض الأساتذة قبل أن تستفحل هذه المظاهرات وهذه حقيقة الخروج الانتفاضة والثورات من نسماها البعض معاداة بعض الأساتذة في جامعة هارفارد أعضاء هيئة التدريس كانت تأتي عقوبات عليهم قبل أشهر. يعني لماذا هذا التصرف مع حرية التعبير والولايات المتحدة يعني تترأس قائمة حرية التعبير للبشر ولو رأينا في بلدان أخرى هذا التصرف لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.
أخذ الأمر يعني أساتذة الجامعات في الجامعات الأمريكية الغالبية منهم مستقل يعني الغالبية منهم لديه نوع من أنواع الاستقلال المهني والأكاديمي وذلك رأينا الاعتداء على بعضهم حينما انضموا تضامنا مع طلاب جامعة كولومبيا ثم بعد ذلك خرجوا في مظاهرات مثل جامعة إمري التي قبض على رئيسة قسم الفلسفة بها وبالتالي يعني الاعتداء فرض عقوبات على الأساتذة هو أمر كبير يعني كما يسمى بالإنجليزية هنا big deal أمر جد خطير لأن بطبيعة الحال علينا أن نعلم أن جزء من قوة الولايات المتحدة الأمريكية هي تلك القوة الناعمة المتمثلة كانت في أمور كثيرة من بينها هوليود ومن بينها بعض المنتجات التي كانت تغزو العالم والتي الآن يحدث مقاطعة لها كصورة رمزية لمقاطعة النموذج فضلا عن أنها يعني منظمات أو مؤسسات اقتصادية ممولة لإسرائيل أو الجيش الإسرائيلي لكن الأهم هو أن الحرية الأكاديمية هي أحد أشكال القوة الناعمة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية التي لا طالما تقنت بها فعندما يتم الاعتداء عليها من قبل الأمن الأمريكي نفسه من قبل أصحاب السلطة والثروة هذا التحالف في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يعني يجب كل شيء قبل ذلك يعني هذا أمر حتى الإعلام الأمريكي لم يستطع أن يبرره لأنك في نهاية الأمر إذا بررته فأنت تهدم أو تقوم بنخر السوس في داخل أحد أدوات القوة الخاصة بك التي تستخدمها دوليا وليس حتى فقط محليا وبالتالي أنا يعني ظني الشخصي وتقديري أن كثير من هذه العقوبات ستذهب شدى ربما يقومون هذا مع بعض وحدث هذا مع بعض من يحملون مناصب أكاديمية صغيرة لكن الذين يحملون مناصب أكاديمية كبيرة مثل ما يسمون بالإنجليزية تينيور أو التي هو الأشخاص المعينون ويصعب فصلهم ورأينا ذلك يعني على سبيل المثال نعمة شقيق رئيسة جامعة كولومبيا طلبها مايك جونسون بالاستقالة لكن رغم أن مجلس أمناء الجامعة وبخها ولمها على استدعاء الشرطة إلا أنه رفض أن تستقيل على الرغم أنهم كانوا يرغبون في الاستقالة لكنهم لم يريدوا أن تستقيل أن تظهر الاستقالة في صورة استجابة لمايك جونسون وهذا تحدي رئيس مجلس النواب ثالث أهم شخصية سياسية في المستوى في الترتيب الحرمي داخل السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس.
إذن يعني هي هذه المظاهرات أو الثورات الطلابية ممكن أن تغير من واقع السياسة الأمريكية يعني
طبعا هي غيرت ذلك في الستينات أستاذنا يعني هي غيرت ذلك في الستينات ليس فقط البعض يضعها في في صورة حرب فيتنام فقط، لا هي كانت صورة أوسع، كان هناك في الستينات 63 المظاهرات الحاشدة الخاصة بفيتنام، لكن كان هناك مظاهرات المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية بغض النظر عن رؤيتك لها كرجل مسلم أو شرق أوسطي أو مسيحي أو محافظ، لكن مسائل الإجهاض ومسائل الحرية الجنسية ومسائل كثير من تعديلات البرامج الاجتماعية للسود والضرائب، كل هذه الأمور الاجتماعية بغض النظر عن موقعك منها بعضها أو كلها، لكن كل هذا جاء نتيجة تغير كبير في المنتاج العام الطلابي قبل أي شيء آخر، وذلك الحراك الخاص بالجامعات في الستينات كان في القلب من الحراك الخاص بالتغيرات الاجتماعية. حتى الحزب الديمقراطي لمن لا يعلم كان هو الحزب المحافظ قبل الستينات، الحزب الديمقراطي أصبح هو الحزب التقدمي أو الحزب ما بين قوسين التي فيه قواعد، بعض القواعد ليس كلها، أكثر انفتاحا أو أكثر يعني تطلعا للتغيرات في البنية الاجتماعية والقضايا الاجتماعية، كان هذا بعد الستينات. وبالتالي الحراك في الولايات المتحدة الأمريكية في المدى القريب يعني في التاريخ القريب يؤرخ له من خلال الحركات الطلابية، لأن هؤلاء الطلاب ماذا يفعلون في الصيف؟ هم لا يتبخرون، هم في نهاية الأمر يذهبون إلى مظاهرات أو ينظمون أنفسهم في صورة هيئات أو في صورة بعض المنظمات الحقوقية أو NGO المنظمات الأهلية وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال هذا كله يؤدي إلى تغيرات في بنية المجتمع، ليس لأن بقية المجتمع لا يتظاهر بنفس الكثافة، لأنه ليس لديه الوقت والطاقة والأفق الذي يتميز به من هم في هؤلاء السن، خاصة إذا جاءوا من جماعات النخبة. ضع ألف خطا وخط من أن هؤلاء ليسوا مجرد الجيل الجديد جين زي أو حتى سيلحق بهم قريبا جيل ألفا المولود بعد عام 2015، لكن هؤلاء جميعهم المولودون بعد عام 2000 و2001، هؤلاء جميعهم هذا الجيل موجودين في الجامعات الكبرى ويتحركون من قلب الجامعات الكبرى، الأمر الذي يعطي نوع من أنواع المشروعية ويعطي نوع من أنواع القيمة المضافة، الأمر الذي جعل لماذا نرى بايدن يتحدث عن معاداة السامية بشكل علني في الجامعات، لأنهم وصلوا إلى مرحلة الخشية، فقد أنهم فقدوا المنطق في الدفاع عن دعم إسرائيل، وبقوا يفعلون كل شيء يعني عنوة بعكس رغبة الكثير من الأمريكيين. آخر استطلاع لجالوب وهو مركز استطلاع رأي له قيمة واحترام في الولايات المتحدة الأمريكية من جميع الأطراف، تحدث عن أن 66% من الأمريكيين جميعهم يرغبون في وقف فوري لإطلاق النار، وهذا يعني وقف الحرب بما يعني هزيمة إسرائيل وكل التداعيات التي يمكن أن تتخيلها. وبالتالي باتت القرارات الأمريكية من السلطة الأمريكية منفصلة كثيرا عن القواعد الشعبية.
هل تعتقدون، وطبعا الآن بدأت لربما نرى أن تشهد هذه الثورات الطلابية ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الدول الأوروبية، هل تعتقدون أنها ستأخذ اتساعا أكبر وستنجر إلى أمور أخرى؟
يعني أنا يعني كما ترى في العالم هناك حمى هذه المظاهرات، جزء منها كما قلت يتعلق بفلسطين، لكن جزء منها كبير يتعلق كما قلت بالانتباه والوعي والاستفاقة بأن حريتهم وأن مصيرهم ربما سيكون بيد دولة أخرى أو لوبي دولة أخرى، وبالتالي الموجود في أوروبا هو امتداد للموجود في أمريكا، هو امتداد في نهاية الأمر لحالة الصمود الموجودة من الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. لاحظ أنك إذا لم تصل إلى هذه المدة وإذا لم يكن صمودك كاشفا لحجم الانتهاكات التي ترتكب، الصريخة التي ترتكب من قبل إسرائيل، وهذا التضامن الدولي الذي نسمعه في كلمات تلقى في الأمم المتحدة من قبل دول لم يكن لها تتخيل أن تتحدى دولا أو كيانات مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كلها يعطي نوع من أنواع الدفع العامة، الأمر الذي يجعل القضية عالمية. وبالفعل قضية فلسطين هي قضية عالمية من حيث المبدأ، لها بالطبع هناك أبعاد دينية استدعاها اليمين المتطرف الإسرائيلي، لأن أصلا إسرائيل لم تنشأ كدولة دينية من الأساس، معظم قادتها كانوا علمانيين أو غير أو لا دينيين، ولم تكن النبرة الدينية حاضرة، كانت نبرة المظلومية ونبرة الاستدعاء الدين التاريخي فقط، لكن الآن هي دولة في القلب منها يمين متطرف توراتي يستدعي الدين في كل خطوة، في حين أنه لديه مجموعة من المتدينين يقومون بانتقادهم، يعني جماعة ناكوريا هارتا الموجودة في نيويورك وهم يهود متدينين. وبالتالي القضية الفلسطينية أصبحت قضية عالمية لأنها تعبر عن الاستعمار، يعني تحدث بعض أساتذة الجامعات أنها دي آخر دولة مستعمرة، فالبعض يأخذها كقضية استعمارية، البعض يأخذها كقضية إنسانية، البعض يأخذها كقضية الرأسمالية الجشعة العالمية المتحالفة مع السلطة التي تتجاهل كل الشعوب وتتجاهل كل القرارات التي تتغنى بها. وبالتالي هي قضية لها أبعاد كثيرة جدا، هي ليست قضية كما أقول بالعامية المصرية، هي ليست قضية شاش وقطن أو قضية معلبات غذائية، لكنها قضية إنسانية، قضية لها أبعاد دينية لم نستحضرها هم استحضروها، قضية لها أبعاد تتعلق بالعلاقات الدولية للشركات عابرة للقارات التي ترغب في السيطرة على الدول والشعوب، لها قضية بفكرة الاستعمار وما بعد الاستعمار، وهي الدراسات الموجودة في قلب الجامعات الخاصة بالجنوب العالمي. وبالتالي أصبحت قضية تحرر، لذلك البعض يتعامل معها بصفة رمزية والبعض يتعامل معها بصفة عضوية أو مباشرة، سواء من خلال أقارب أو من خلال دراسات أو ما إلى ذلك، لكن هناك رمزية كبيرة تجاوزت كل شيء، لذلك هي أنا أرى أنها أهم من ظهرات فيتنام. فيتنام تفضل.
هل ودي أسألك عن هذه الأبعاد التي تتحدث عنها، الاستعمارية والدينية والرأسمالية، حرية إنسانية وعلاقات دولية، هل رأيت وأنت تتابع كصحفي يعني من يطرح عن زيف ادعاءات الصهاينة يعني في سردياتهم المختلفة، خاصة نظرية الهولوكوست المزعومة في محرقة اليهود؟
يعني لا يعني الهولوكوست حقيقة وحدثت، لكن الفكرة الرئيسية أن استخدام الهولوكوست لتبرير احتلال فلسطين لم يعد موجودا لدى الأجيال الجديدة. لماذا؟ لأن هذه الأجيال لم تعد محملة بعبء الشعور بالذنب. يعني إسرائيل نجحت أن ترسخ داخل الغرب كله أن الغرب كله وليس ألمانيا النازية وهتلر مسؤولون عما جرى في المعركة، وأمر فظيع وأمر غير مقبول الاعتداء على أي أحد بهذا الشكل بسبب دينه أو شكله أو لونه، لكن في نهاية الأمر أيضا غير مقبول أن يتم استخدام أن يتم تبرير الاعتداء على الآخرين باستخدام مأساتك. يعني عليك أن ترفض جميع المعاسي وجميع الأعمال النازية وجميع الأعمال الفاشية التي تؤدي إلى قتل المدنيين العزل. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن هؤلاء الأجيال الجديدة تشعر أن ليس عليها دفع أثمان هي ليست مسؤولة عنها ولم تكن مسؤولة عنها أي يوم، وبالتالي هذا جعلهم متحررون من فكرة الابتزاز الإسرائيلي بأن أي انتقاد لإسرائيل كدولة هو معادلة سامية. إذا كنت دولة طبيعية موجودة في الأمم المتحدة وتعزين باعتراف دولي على حدود 67، فلماذا لا تتصرفين كدولة؟ لماذا لا تقبلين النقد؟ لماذا يمكن نقد أي دولة وأنت لا يمكن نقدك؟ لماذا ربط كل شيء بالمسألة اليهودية بمسألة الهولوكوست؟ وبالتالي هذه أسئلة منطقية من قبل الأجيال الجديدة أصبحت لذلك رأينا برني ساندرز السيناتور التقدمي اليهودي في مجلس الشيوخ المستقل، هو محسوب على الديمقراطيين بس هو عمليا يعني أو فعليا هو مستقل، يوجه رسالة لنتنياهو ويتحدث أنه يمكن أن ينتقد إسرائيل وقتلها أكثر من 34,000 وأصاب 80,000 70% منهم نساء وأطفال ولا يكون معدن للسامية، ثم اعتبر أن هذا الابتزاز إنما يضر فكرة معاداه السامية أو معاداه اليهود بوصفهم يهودا فقط، لأن المسألة فقدت نوع من أنواع يعني يمكن أن نقول معناها أو مضمونها بترتيبها في كل شاردة وواردة وفي أمور ليس لها علاقة بها، وبالتالي فقدت معناها. ولذلك برني ساندرز على أنه رغم أنه تقدمي يهودي تقدمي وليبرالي وديمقراطي إلا أنه يفهم خطورة أن يتم تفريغ النص من مضمونه، لأنه في نهاية الأمر هناك أشخاص في العالم يعادون اليهود كيهود ويعادون المسلمين كمسلمين ولا يفصلون ما بين الدين والسلوكيات الشخصية أو ما بين الدول وما إلى ذلك من كل هذه الأمور التي تحتاج إلى عقل ناقد. وبالتالي هو يفهم خطورة أن يكون هناك شخص يهودي مسالم مثل حركة يهود من أجل السلام المتضامنة والتي تقف في الصفوف الأولى لتفند آراء نتنياهو، الذين كثيرا منهم يرون أن تاريخ اليهود السلمي والجيد والذي كان فيه حماية كانوا فيه محميين كان هو التاريخ الموجود مع المسلمين، هذه حقائق موجودة. يعني أكثر من أنقذ اليهود وكان محتويا له من الاضطهاد المسيحي الروماني ثم بعد ذلك من الاضطهاد النازي كانت ربما دول إسلامية أو مؤسسات ومؤسسات إسلامية ودول إسلامية وكيانات إسلامية، وبالتالي هؤلاء يفهمون هذا الأمر، وكثير منهم يرى أن إسرائيل حتى وجود إسرائيل نفسه خطر على اليهود. وبعضهم يرى أن إسرائيل بهذا الشكل يعني يقبلون بوجود إسرائيل على حدود 67 لكن بوجود هذا الشكل هي خطر ومهدد وتشعل الغضب ضد اليهود أنفسهم. وبالتالي السردية الإسرائيلية تخسر داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سيؤثر بشكل كبير جدا على مستقبل إسرائيل. يعني أنا لا أبالغ حينما أقول أن الفلسطينيون والعرب انتصروا في المعركة الإعلامية الدولية وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأن الغالبية العظمى من الأمريكيين لا يتابعون المينستري ميديا التي هي تغرد خارج السرب. لا أقول أنها انتهت بالضرب القضية لكن على مستوى النقاط السردية تتغير وهذا سيؤثر بشكل كبير على مستوى الكيان لأن الكيان مستمر بفعل أمرين فقط الدعم العسكري للولايات المتحدة الأمريكية والفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة. ما عدا ذلك معظم قرارات الأمم المتحدة هي ليست في صالح إسرائيل التي تريد أن تسيطر على كافة الأراضي فلسطين التاريخية وبالتالي إسرائيل مستقبلها مهدد من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه المظاهرات وهذا الوعي الذي يعني انتشر ما بين الأمريكيين ليعرفوا خطورة إسرائيل حتى على دور أمريكا وأخلاقيات أمريكا وصورتها في العالم.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن توقفت معنا في هذه الدقائق. بارك الله بك سيدي الكريم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
حياكم
الله. شكرا لك
والسلام. أهلا ومرحبا.